بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا السامعين والحاضرين به الفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: كتاب الشهادات. وفي هذه المقدمة 17 مسألة. الأولى في تعريفها: فالشهادات جمع شهادة، وجمعها في الترجمة لتنوعها، وهي مشتقة من المشاهدة، لأنها إخبار عنها، وتكون أيضا عن سماع، وتسمى البينة لأنها تبين الحق وتظهره. وأما في الاصطلاح فهي إخبار بما يعلمه لغيره على غيره، إخبار بما علمه لغيره على غيره، بلفظ أشهد أو شهدت أو غيرهما. وهي أي الشهادة تظهر الحق المدعى به ولا توجبه. المسألة الثانية في مراتبها، ولها مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة التحمل، والثانية مرتبة الأداء، ولكل حكمها ودليلها. وقد ذكر الماتن رحمه الله الأولى بقوله، وهي الثالثة: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا للتحمل أو الأداء، ولأن الحاجة لإثبات الحقوق والعقود تدعو إلى ذلك. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله رحمه الله: في غير حق الله، سواء كان حقا ماليا أو غيره، كحق حد القذف أو كان جناية. المسألة الخامسة: قوله في غير حق الله، مفهومها لا يجب تحملها في حق الله تعالى، لأن حقوقه سبحانه مبنية على الستر والدرء بالشبهات. المسألة السادسة في قوله رحمه الله: فإن لم يوجد إلا من يكفي، يعني في إثبات الواقعة، وهو يختلف باختلاف الوقائع، تعين عليه كسائر فروض الكفايات. المسألة السابعة في مرتبة الأداء، ذكرها رحمه الله بقوله: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، أي إلى الأداء للآية السابقة في قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي للأداء. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. المسألة الثانية في قوله: وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. فشرط الأداء القدرة بلا ضرر. دليل هذا قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأصلها على هذا يضارر، وكاتب مفعول لما لم يسمى فاعله، وشهيد معطوف عليه، والفاعل الداعي، أي فلا يصل بالكاتب والشهيد إلى الضرر. وهذا وجه الانتزاع من الآية لهذه المسألة. لكن الصواب أن أصل الآية يضارر، وعلى هذا فكاتب فاعل وشهيد معطوف عليه، بمعنى لا يمتنع كاتب ولا شهيد من الشهادة فيضر بصاحب الحق، لأن الله تعالى قال بعدها: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. والفسق إنما يثبت بالكتمان والخيانة. وأما الاستدلال على اشتراط اندفاع الضرر عن الشهود فيستدل له بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فالضرر الواقع على المشهود له بمنع الشهادة لا يزال بالإضرار بالشاهد. المسألة التاسعة: قوله متى دعي، فإن لم يدع لم تتعين، ولكنها تستحب إذا لم يعلم به صاحب الحق، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يرفعه: خير الشهداء الذي يأتي بها قبل أن يسألها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، فهم الذين يشهدون بلا علم، أو يشهدون الزور، أو يشهدون لمن لم يسألهم مع علمه بتحملهم. المسألة العاشرة في قوله رحمه الله: ولا يحل كتمانها، للآية التي تقدمت. قال عز وجل: ولا تكتم الشهادة. والحادث عشر في قوله: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، لا بظن يظنه أو قرينة يستدل بها، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وعند الخلال في جامعه، والحاكم في مستدركه، وقال الحافظ رحمه الله: صححه، يعني الحاكم، وأخطأ ففيه ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. ثم ذكر رحمه الله صفة العلم، قال: برؤية أو سماع أو استفاضة، يعني بعدد لا يمكن أن يكذب عادة فيما يتعذر علمه بدونها، يعني بدون استفاضة، كنسب لفلان بفلان ابن فلان، أو موت لمورث، أو ملك لعين أو منفعة، أو ملك مطلق لعين أو منفعة، ونكاح لفلان بفلانة، ووقف سواء كان عاما أو خاصا، ونحوها، كطلاق وعتق وخلع، لحصول العلم بها بالاستفاضة. الثالث عشرة قوله رحمه الله: ملك مطلق، أي غير مقيد بسبب، فإن قيد بشراء أو إرث أو هبة فلا بد من البيان، لأن التقييد لا يكون إلا عن رؤية أو سمع بخلاف المطلق. الرابعة عشرة في قوله رحمه الله: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود، يعني كالبيع والشركة والإجارة ونحوها، فلا بد، يعني لصحة الشهادة، من ذكر شروطه، أي شروط العقد، لاختلاف الناس في الشروط، فلربما ظن الشاهد العقد صحيحا وهو فاسد، أو ظن ما ليس بعقد عقدا. الخامسة عشرة في قوله: وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، بذكر عدد الرضاعات وزمن الإرضاع لاختلاف الناس في حده المحرم، وإن شهد بسرقة وصفها لاحتمال عروض شبهة أو اختلال شرط الحرز أو النصاب ونحو ذلك، وإن شهد بشرب وصفه لاحتمال الشبهة أو أنه ظن ما ليس بمسكر مسكرا، وإن شهد بقذف وصفه لاختلاف صريحه وكنايته واختلافه باختلاف القاذف والمقذوف من جهة التكليف والإحصان ونحوه. السادس عشر في قوله: ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويتحقق منه من رؤيته لحقيقة العلاج، وأن تتفق كلمة الشهداء الأربعة، وإلا قامت شبهة تدرأ الحد، فإذا لم يضبط زمانه أو مكانه أو لم يعرف المزني بها كانت شبهة فلا تصح شهادته. السابعة عشر في قوله: ويذكر، يعني في الشهادة، ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني في كل ما يشهد فيه حتى تكون الشهادة عن علم، كوصف صفة الجناية لاختلافها واختلاف حكمها باختلاف نوعها ونحو ذلك. نعم.
قال المصنف عليه رحمة الله وعلى شيخنا وعلى الحاضرين: فصل في شروط من تقبل شهادته. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الثانية: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. الرابع: الإسلام. الخامس: الحفظ. السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله فصلا في شروط من تقبل شهادته، وفيه 18 مسألة. قال رحمه الله: شروط من تقبل شهادته، يعني عند التحمل، عند الأداء عفوا، للتحمل ستة عرفت باستقراء الأدلة وتتبعها. الأول، وهي المسألة الأولى: لا تقبل شهادة الصبيان باتفاق عند الأداء، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ووجه الانتزاع منها عدم التكليف، فإن الصبي لا يلحقه إثم. المسألة الثانية: إطلاق العبارة في المنع من شهادة الصبيان ولو شهد بعضهم على بعض، والصواب قبولها وهو رواية، حيث لا بالغ معه حتى لا تضيع حقوق بعضهم على بعض. المسألة الثالثة في الشرط الثاني، قال العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وهو إجماع لا تحملا ولا أداء، لأن قوله أي المجنون والمعتوه لا يقبل على نفسه فلا يقبل على غيره. المسألة الرابعة في قوله: وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، لأنها شهادة عاقل. المسألة الخامسة في الشرط الثالث، وذكره بقوله الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن المعتبر في الشهادة اليقين ولا وصول له بالإشارة، ولا وصول له بالإشارة. المسألة السادسة، هذا في الأبكم الأصم، وكل أصم أبكم، كما قال تعالى: صم بكم. وأما من يسمع وعرض له الخرس فسئل: أتشهد على كذا؟ فأشار بنعم، فإن إشارته تقوم مقام عبارته وشهادته بالنطق. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الجارية: من فعل بك كذا فلان فلان، حتى ذكر رجل يهودي فأشارت براسه النعم. وهذا في الإقرار، وهو كذلك في الشهادة. وفي الصحيحين عن أبي قتادة في قصة الصيد حال الإحرام قال: هل منكم من أحد أعان عليه أو أشار إليه؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة المفهمة قائمة مقام النطق. المسألة السابعة، ومن الإشارة المفهمة الإشارة بلغة برايل إذا ترجمت للقاضي كترجمة شهادة الأعجمي له، لأنها إشارة مفهمة وتقوم مقام النطق سواء شهد على مثله أو على صحيح. المسألة الثامنة، مما يستثنى أيضا في إشارة الأخرس ما ذكره بقوله: إلا إذا أداها بخطه، يعني فتقبل، لدلالة الخط على يقين ما في القلب. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على أقوام بالكتابة، فقامت مقام خطابه المباشر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، فجعل الكتابة مقام النطق بالوصية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. وقال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلو لم تعتبر الكتابة ما أرشد إليها. المسألة التاسعة، لم يشترط رحمه الله الإبصار فتصح شهادة الأعمى، يستدل على موضع الشهادة بماذا؟ بسماعه إذا ميز الأصوات. ودليل صحة شهادته العموم في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكما يقبل خبره تقبل شهادته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو يستدل على الصبح للسماع. المسألة العاشرة في الشرط الرابع، وذكره بقوله الإسلام: فلا تصح شهادة كافر، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم لا من غيركم. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي. الحادية عشرة، إطلاق العبارة في المنع من شهادة الكافر ولو شهد على كافر مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب، وهو في البخاري عن أبي هريرة، والصواب أنها تصح من بعضهم لبعض أو على بعض. وفي الصحيحين أن رجلا وامرأة يهوديين زنيا فجيء بهما النبي صلى الله عليه وسلم ورجمهما بشهادة بعضهم على بعض، والله تعالى أعلم. الثانية عشرة، تصح أيضا شهادة الكافر في سفر على وصية من مسلم أو كافر إذا عدم المسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين. الثالث عشر في الشرط الخامس، وذكره بقوله: الحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل أو مخلط في شهادته لعدم حصول اليقين بها، فإن مردها إليه. الرابع عشر في الشرط السادس، وذكره بقوله: العدالة، وهو شرط متفق عليه، ويعني بها العدالة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، والفاسق ليس بمرضي، لأن الله عز وجل أمر بالتثبت من إخباره، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. السادس عشرة فيما يعتبر للعدالة، وهو شيئا. الأول: قال الصلاح في الدين، فلا يكون عدلا إلا من أصلح دينه بأداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه بقول أو فعل أو اعتقاد وبدعة للآيات المتقدمة، وقال عز وجل في القاذفين: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ويقاس غير القاذف عليه، ولأن فسقه خروج عن الطاعة، والخروج عن الطاعة يضعف حصول اليقين بشهادته. السابعة عشرة في الوصف الثاني الذي يعتبر في العدالة، وهو استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه كالسخاء والنجدة، واجتناب ما يدنسه ويشينه كالغناء وكثرة الضحك والمزاح. فلا تقبل شهادة مغن ورقاص وممثل وكثير لهو ولعب وهزل لعدم حصول اليقين بشهادته. الثامنة عشرة ذكرها بقوله: ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.